بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بتفسير سورة القارعة وهي مكية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، والقارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. وتعدد الأسماء يدل على عظم المسمى، ولا شك أن يوم القيامة أمر عظيم ويوم الجزاء والحساب. فقال الله عز وجل: القارعة. ثم قال تعالى مهولاً لشأنها، معظماً لأمرها: وما أدراك ما القارعة. ما أدراك ما القارعة؟ وهذا أسلوب قرآني جاء في أكثر من موضع، أن يستفهم ثم يأتي الجواب. القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا تفسير القارعة، هو ذلك اليوم الذي من أوصافه أن يكون الناس كالفراش المبثوث، كما قال في آية أخرى: كأنهم جراد منتشر. كالفراش المبثوث في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم، وذلك من شدة حيرتهم لهول ذلك اليوم. كأنهم فراش متفرق، يذهبون ويجيئون، لأن الأمر جلل والأمر عظيم، ورأوا ما كانوا يوعدون، وما كان من يوم وما كان من الغيب رأوه عيانا. وهذا سبب الحيرة وسبب التفرق مع ما فيه من الأهوال العظيمة، لأن الإخبار عن اليوم الآخر هو في دنيانا غيب، امتدح الله عز وجل من يؤمن به، لكن حينما يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم يكون حقيقة، يروه بأم أعينهم، يعانوه، فهناك يتذكرون ما كانوا يخبرون به في الدنيا من أهوال ذلك اليوم، من أخباره، مما سيحصل فيه. وفي حال بعثهم ومبتدأ بعثهم يعلمون أن كل ما كانوا يسمعون عن ذلك اليوم هم ملاقوه، لأنه بدأ الآن حقيقة. ولذلك قال الله عز وجل: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال الصم، الحجر، الصخر، القاسية، تكون تلك الجبال كالصوف، كالصوف بطبيعته، لأن ذلك اليوم تتغير فيه الحقائق، تتغير فيه الأشياء، فليست الجبال هي الجبال. إذا كانت الجبال الصم الراسيات تكون كالصوف في ملمسها ونعومتها ولينها، لا شك أن ذلك اليوم يوم هول عظيم، يوم ينبغي لقارئ هذه السورة أن يعد لذلك اليوم. الجبال، نعم الجبال، الجبال، نعم الجبال، تكون كالعهن، كالصوف المنفوش المتفرق. الجبال بطبعها متماسكة، الجبال بطبعها قاسية، لكنها يوم القيامة من هوله ها تكون لينة وتتفرق وتكون كالهباء كالهباء. إذن يا قارئ السورة يا ذا اللحم والعظم، ما أنت والجبل، ما أنت والجبل يا قارئ هذه السورة، تميزت يا أخواني هذه السور القصار الذي نقرأها دائما بمواعظ عظيمة وتقرر قضايا عظيمة لو تدبرها القارئ فهي والله كفيلة بالموعظة وكفيلة بالذكرى وتقرر قضايا متشابهة وتعرضها بصور متعددة. وقد لاحظتم هذا في سورة الزلزلة والآن في سورة القارعة وفي ما قبلها من السور، تقرر قضايا واحدة لكن بصور مختلفة. هي وحدانية الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، أن تكون عبد لله، ليس عبدا لهواك ولا لشهواتك ولا لغير ذلك، تكون عبد لله لأن هناك حقائق أنت مقبل عليها. طيب، كانت الجبال كالعهن المنفوش، كان الناس كالفراش المبثوث، كل متفرق، الناس متفرقون والجبال أصبحت متفرقة متمزقة يسهل تمزقها. هناك لاحظوا يا أخواني التعبير القرآني، لما يكون الناس متفرقين تشعر بالخفة ولا لا؟ لما تكون الجبال كالعهن المنفوش متفرقة متمزقة، ألا تشعرك أن هذا الجبل الضخم الصخر يكون خفيف المحمل متفرق تذروه الرياح ولا لا؟ لكن فيه شيء يثقلك، شوفوا كيف التعبير القرآني، هناك شيء هو مصدر ثباتك. تلكم الجبال لم تثبت بل أصبحت كالعهن المنفوش، لكن هناك شيء سيثبتك وهو إيش؟ كيف؟ شوف التعبير القرآني كيف اختار التعبير، فأما من ثقلت موازينه. لأنك حينما تقرأ أول السورة تشعر أن هناك كل شيء خفيف كل شيء متفرق، لكن هناك ثبات، هذا الثبات هو ليس شيئا حسيا تراه ذلك الوقت، إنما هو رصيد كنت تعمله يوم الزرع يوم الدنيا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ولذلك اختيار كلمة الثقل هنا مناسب للسياق، مناسب لسياق هذه الآية. الذي ثقلت موازينه يعني رجحت الحسنات على السيئات، تنصب الموازين يوم القيامة، هناك ميزان تنصب يوم القيامة، توضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، فمتى ما كانت الحسنات أكثر ثقل ميزانك. فإذا ثقل ميزانك لن يضرك أن تكون تلك الجبال العظيمة متفرقة من هول ذلك اليوم. أعمالك يوم القيامة، أعمالك في الدنيا الصالحة هي مصدر ثباتك في يوم التفرق والخفة والهول العظيم. وإذا ثقل ميزانك فهي العيشة الراضية. ربما الإنسان يعيش ولا لا يا عواني، لكنه لا يرضى عن عيشته ولا لا؟ كم من الناس يعيش لكن غير راضي عن عيشته، صح ولا لا؟ لكن إذا ثقل ميزانك عشت ورضيت عيشتك فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. وأما من خفت موازينه، يعني رجحت السيئات على الحسنات والله المستعان، فأمه هاوية، يعني ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وعبر بأمه يعني دماغه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة مشهد يصور لك. يقول إنسان في الدنيا عمل صالحات، الجميع في الدنيا يعمل، وتوفي، بعث يوم القيامة في ذلك اليوم وذلك الأهوال العظيمة، أتي بالميزان، وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة. هذا الرجل رجحت حسناته فهو راض عيشته في الجنة ومنعم. الآخر فقط خفت، رجحت سيئاته، ما هو فقط قضية عيشة، ما هو بس في النار، على رأسه، على رأسه، فأمه هاوية. تقرير وتأصيل إلى أن مصيره النار، إلى أن مصير هذا الرجل الذي رجحت وخف ميزانه النار، كما قال سبحانه وتعالى: مأواهم النار، أي مأوى يرجعون إليها، هي مرجعهم حينما خفت سيئاتهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال: فأمه هاوية. طيب ما تعرف هاوية هذه ما هي؟ قال: وما أدراك ما هي؟ ها، نار حامية، نار حامية. وكلمة أن أصلا النار يا أخواني يفهم منها أنها إيش؟ حامية، لكنها أكدت حامية هنا لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بكم؟ ها؟ 69 جزءا. قالوا: والله يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني هالنار هذه اللي عندنا هذه كافية. قال: لا، اضربها 70. صلى الله العافية والسلامة، ولا وعلى راسه، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية والسلام. السورة التي تليها هي سورة التكاثر، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر. جاء في بعض التفاسير أن سبب نزول ألهاكم التكاثر هو تفاخر قبيلتان بما عندهما، فكل قبيلة تقول: عندنا رجال شداد، وعندنا خطبة، وعندنا مال، وعندنا وعندنا، وقضى كل اللي عندهم، تفاخروا حتى عدوا كل اللي عندهم. فمن زود التفاخر ذهبوا إلى المقابر، قال: عندنا فلان اللي مات قبل 20 سنة، جيد، ترى من قبيلتنا، وفلان وفلان. ذكر هذا في بعض، حتى تفاخروا بالأموات، وهذا أورده بعض المفسرين، لكنه لا يصح سببا لنزول هذه الآية، ضعفه ابن كثير وغيره. ولذلك الصحيح أن هذه الآية، أن هذه السورة لا سبب لها، بل هي مما نزل ابتداء، وهي آية عامة، أي ألهاكم التكاثر، أي أشغلتكم الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة حتى جاءكم الموت. يغفل الإنسان ويتكاثر بماله وبأولاده وبجاهه ولا يدري حتى يفجأه الموت. ولذلك قال الله عز وجل حتى زرتم المقابر، كناية عن إيش؟ عن الموت. يقول إنكم تكاثرتم حتى زرتم إيش؟ المقابر، يعني حتى صرتم من أهل المقابر، حتى صرتم من أهل المقابر. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وكلمة زرتم أيها الإخوة فيها لطيفة، زرتم المقابر، استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ استدل بها بعض أهل العلم، وهو استدلال صحيح، على البعث، على البعث. ليش؟ ما وجه الاستدلال؟ أحسنت، لأن الله سماه زيارة. عمركم شايفين زائر، ضيف زائر عندك وساكن خلاص ما عاد طلع صار من هالدار؟ لا، خلاص زائر يروح، تسهل جزاه الله خير، له يوم وليلة وثلاثة أيام بالكثير وتسهل. هذه الزيارة حتى زرتم، لأن الله عز وجل سماها زيارة، فهي معناها أنها إيش؟ مؤقتة. ولذلك هذه الآية من أدلة استدلال العلماء على البعث يوم القيامة، لأن الله عز وجل سمى المقابر زيارة، حتى زرتم المقابر. وقد ورد عن علي بن أبي طالب قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وهذا الأثر ضعيف لا يصح، هذا الأثر ضعيف لا يصح. قال الله عز وجل كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا هنا في هذه المواضع الثلاث للردع والزجر كلها، كما يراها ذلك الشوكاني رحمه الله. كل هذه المواضع كلا هنا، لأن كلا يا أخوان في القرآن تأتي بمعنيين فقط، إما للردع والزجر أو تأتي بمعنى حقا. وكل سورة يرد فيها كلمة كلا فاعلم أنها مكية. قال الناظم وما نزلت كلا بيثرب فاعلم، وما نزلت في نصفه الأعلى، وكل كلمة كلا إنما نزلت في النصف الأخير من القرآن، يعني من البقرة إلى نهاية الكهف ما فيها كلا، أقرأ من الفاتحة إلى نهاية الكهف لن تجد كلمة كلا، إنما وردت كلا في النصف الثاني من القرآن، وأول مكان ورودها هو سورة مريم. وكل ما رأيت كلمة كلا فاعلم أن السورة مكية، كل سورة تجد فيها كلا لأن كلا ما نزل، لأنها للردع والزجر. ولا تأتي كلا في القرآن إلا لمعنيين، إما أنها للردع والزجر أو حقا. ولذلك لو ترجع إلى كتب التفسير تجدهم يقولون كلا بمعنى كلمة ردع وزجر في الغالب، وبعض المفسرين يقول كلا كلمة بمعنى حقا، لأنه بحسب السياق، فإن كان السياق للكافرين كانت بمعنى ردع وزجر، وإن كانت لغير ذلك فهي بمعنى حق. هنا في هذه المواضع الثلاثة يقرر الشوكاني رحمه الله أن كلا هنا بمعنى الردع والزجر. وقال الأنصاري في كتاب فتح الرحمن إن كلا الأولى وكلا الثانية على بابها للردع والزجر، لكن كلا الثالثة هنا بمعنى حقا. فقوله كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو تعلمون علم اليقين. طيب، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، العلم هنا كرر، كلا لو تعلمون كرر ثلاث مرات. قيل إنه تأكيد، قيل إنه تأكيد، تكرار العلم هنا تأكيد له. وقيل بل العلم الأول عند معاينة الموت، كلا سوف تعلمون يعني عند معاينة الموت، ثم كلا سوف تعلمون أي في القبر. العلم الثاني إيش؟ في القبر. وهذا هو قول الحسن ورجحه ابن القيم من خمسة وجوه. إذن عندنا قولان: أن العلم في هذه الآيات واحد وتكراره للتأكيد. القول الثاني وهو قول الحسن أن العلم الأول عند معاينة الموت، لأن الإنسان تقوم قيامته إذا رأى ملائكة قبض الروح، إذا أتت الملائكة لقبض الروح وعلم خلاص عارف أنه إيش. ولذلك لا تقبل التوبة هنا عند غرغرة الروح، لا تقبل التوبة لأنه الآن في عداد من أهل الآخرة، خلاص انتزع عنه التكليف. ولذلك يقول الحسن إن العلم الأول هنا هو عند معاينة الموت خلاص، والعلم الثاني هو في القبر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كل هذه لتأكيد أنهم سيرون نار التي وعدها الله عز وجل الكافرين، والتي إذا تكاثر الناس فالتهوا حتى ماتوا. وتلاحظون عندنا مصطلح اسم علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وفي سورة الواقعة حق اليقين. لعل أحدا يسأل ما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة، ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ ابن القيم رحمه الله أراد أن يقرب لك تفسير هذه الأشياء، فقال إذا وصفت لك العسل وصفا كاملا فهذا يسمى إيش؟ ها؟ علم اليقين. قلت لك العسل يخرج من النحل وميزة النحالي وفيه يخرج بكذا، وقعدت أشرح لك طبيعة العسل، هذا وش يسمى؟ علم اليقين. طيب شرحت لك الآن وعرفت الآن صفات العسل، ثم سلمك الله دخلت الغرفة وأتيت لك بجرة عسل ووريتك إياه، وش يسمى هذا؟ ها؟ عين اليقين. الآن شاهدت العسل، اللي كانوا يتكلمون عن العسل أو الشرح الذي كان يتكلم عن العسل الآن تشاهده. طيب أكيد أنت من الأشياء التي قيل لك أنه طيب وحلو وممتاز، لكنه ها هذه الأشياء هل تمكن أن تحكم عليها بمجرد المشاهدة؟ فإذا ذقت العسل وش يسمى؟ حق اليقين. حق إيش؟ اليقين. وهذا مثله، يقول كلا لو تعلمون علم اليقين. الآن أنتم إيش؟ علم اليقين، نصف لكم الآخرة، ثم سيأتي يوم القيامة وسترون من أهوالها بأعينكم، ثم ستذوقون النار ها إيش حينما تدخلونها ها تكون حق اليقين. ولذلك قال هنا علم اليقين وعين اليقين، لأنه قال إيش؟ لترون، ما بعد دخل النار، ما أخبره أنه دخل الذي هو حق إيش؟ حق اليقين. ولذلك أتى بعلم هنا وبعين اليقين. ولذلك ينتقد هذه الطرفة، ينتقد واحد يقول يا جماعة السكر طعم بالحيل. قال وش دراك؟ قال والله ولد عمي ذايقه من وراء الخيشة بالأحساء، يقول إن العسل هذا يصدق إنه ذاق السكر. إذا كان ولد عمه اللي ذايقه من وراء الخيشة ما بعد ذاق السكر بعد الخيشة، ها ولد عمه بالحساء مسولفين عليه هو بالحساء. فعين اليقين وحق اليقين الآن هنا عندنا علم اليقين، يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ستشاهدون النار. لكن إذا شاهدتم النار خلاص هل يمكن تشك في النار؟ ولذلك مبتدأ الأهوال حينما تبدأ يوم القيامة تعلم، حينما تبعث مجرد أن تبعث يوم القيامة تعلم أن كل ما أخبرك الله عز وجل عنه في ذلك اليوم كائن وصائر، إلى أن تصل إلى حق اليقين. هنا ليس هناك حق يقين، لم يخبر الله عز وجل عن دخول النار، وإنما أخبر عن إيش؟ عن رؤيتها. هناك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة أن يقول له ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد، وأروك من الماء البارد، وهذا من النعيم. وأنتم تعلمون أنه قد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بينما أبو بكر وعمر جالسان جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجلسكما هنا؟ قالوا والله والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا هو، أنا بإذن لكم طلعت والله جوعان. هؤلاء خيرة الأمة. ولاحظوا التكاثر، تسألون يومئذ عن النعيم، فاتحة السورة مناسبة جدا لخاتمتها، لأن المتكاثر المتكاثر سينعم بأنواع من النعيم. الفقير لكن المتكاثر فاتحة السورة مناسبة جدا لخاتمتها. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار هو أبو الأيثم بن التيهان كما في بعض الروايات، فاستقبلت المرأة فقال لهم صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقد ذهب يستعذب للماء، فجاء صاحبهم. المهم فأتى هذا الرجل وأعطاهم من التمر وذبح لهم شاة وأكلوا وشربوا وشبعوا. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة. يقول لصاحبيه أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم ستسألون عنه. وقد اختلف المفسرون وذكروا أقوال كثيرة عن هذا النعيم الذي يسأل عنه، منهم من قال الماء البارد، ومنهم من قال الخبز النقي، منهم من قال العسل، وقالوا أشياء كثيرة جدا في النعيم. وهذا إيش؟ تفسير بالمثال. فهي أمثلة للنعيم. السلف رحمهم الله يفسرون بالمثال، ويفسرون باللازم، ويفسرون بالمقارب، فكل ما ذكروه صحيح وهو مثال على النعيم. ولذلك قال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا سنسأل، عن كل لذة من لذات الدنيا سنسأل. أخوان يقولون كامري مسجله، أظن بيصير حرج سيارات، طلعوا سياراتكم لا تؤذوا المسلمين، كامري 400-4752 هذا الرقم اللوح. لتسألون قال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا، وهذا من أجمع الأقوال، أي سيسأل الإنسان عن كل لذات الدنيا. قال رجل للحسن: إن لنا جارا لا يأكل الفالوذج، نوع من الحلوى. هل جار هذا ما شاء الله ما يقول أبد لا جابوا له حلوى الفالوذج؟ قال ما أكله. ليش يا فلان؟ قال لا أقوم بشكره، أنا ما أقدر أشكر هالفالوذج هذا الحلوى. قال الحسن: ما أجهل جاركم هذا، جاهل، نعمة الله عليه بالماء البارد أكثر من نعمته بجميع الحلوى، صح ولا لا؟ الحين لو أعطيك، سلمك الله، أعطيك أقول ما أعطيك إلا آيس كريم من أنه أجود أنواع آيس كريم، أعطيك يوم كامل ولا أنت حلت تمله، لكن لو أبتل أعطيك ماء لا يمكن. ولذلك قال الحسن، يقول ما أجهل جاركم، نعمة الله عز وجل عليه بالماء البارد هذه أكثر من نعمه بجميع الحلوى. قال ابن عباس: النعيم من النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والسؤال الآن يا أخواني، ما طبيعة هذا السؤال؟ إذا كان كل نعمة سنسأل عنها فماذا سنصنع؟ وأنا سأقرر لكم الآن ما ذكره أهل العلم لترتاحوا، لأن الله عز وجل يا أخواني، بعض الناس لما هذا الرجال مثل اللي ما يأكل الحلوى يقول لا أقوم بشكره، ولا ما يأكل الخبز النقي يقول هذا من النعيم. الله عز وجل يا أخواني ما أنعم علينا ليعذبنا، لكنه أنعم علينا لنشكره، وهذا محل الشاهد من هذه الآية. قال ابن القيم رحمه الله: النعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره. كل يا أخي مما لذ وطاب من الدنيا، لكن اشكره، اشكر الله عز وجل الرازق. يقول: ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. ولذلك بعض المفسرين يا أخواني لما رأى أن الله ينعم على العبد فكيف يسأله، قال إن هذا في الكفار، ثم لا تسألون يوما عن أن هذه للكفار سيسألون عنها. والصحيح أن هذه الآية عامة، لكن السؤال لا يستلزم إيش؟ التعذيب يا أخواني، السؤال لا يستلزم التعذيب. قال بعض السلف: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت وتحمد إذا فرغت. قال عروة بن محمد: كنا مع وهب بن وهب فرأينا رجلا أصم أعمى مقعد مجذوب مصاب، فقلنا لوهب: هل بقي على هذا شيء من النعيم؟ كل بلاء فيه. قال: نعم، أعظمه، أعظم النعيم بقى معه. كيف أعظمه؟ قال: يسيغه ما يأكل ويشرب ويسهل عليه إذا خرج لذلك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مهما قلبت الأمور تجد أن الله عز وجل منعم عليك مهما قلبت. قال الشوكاني: مجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول عن النعمة التي يسأل عنها، فربما يسأل حتى يعرف تقصيره وعدم قيامه بما يجب عليه من الشكر. أحيانا تقول، تجيب ولك تقول له: تعال أنت سويت كذا، إيه ليش سويت؟ والله سويت، بس هل يلزم أنك تعاقبه؟ ما يلزم، لكنك تسألك تراك مقصر. ولذلك الله عز وجل حتى نقوم بواجب هذا السؤال: الشكر الشكر، والحمد الحمد. قال شيخ الإسلام، وهذا كلام يكتب بماء الذهب، إذا رأيتم يا أخواني كلام أهل العلم في بعض الآيات يزيل عن كثير من مما دخل كتب التفسير من التصوف الفارغ. يقول شيخ الإسلام: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره، فإن الله لا يبيح شيئا ويعاقب على فعله. شوفوا الفهم العظيم، فهم العجيب. يقول فإن الله لا يبيح شيئا ويعاقب على فعله، ولكن يسأل عن الواجب الذي أوجب معه وما حرم عليه، هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور. الله أعطاك هذا النعيم، أعطاك الظل البارد، يعني ما يجي الواحد يطفي المكيف يقول هذا سنسأل عنه يوم القيامة ويقعد في الحر. لا يا أخي، شغل المكيف، وسع صدرك، واشرب الماء البارد، وكل الفالوذج، وأجود أنواع، لكن قم بالشكر. وأن تأكل سم الله، وإذا انتهيت فاحمد الله وكن مطيع عبد لله. لا تأكل من نعم الله وتعصي الله، هذا الشكر. ولذلك هذا الكلام يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره، فإنه لا يبيح شيئا ويعاقب على فعله. الله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. انتهى تفسير هذه السورة. ننتقل إلى تفسير السورة التي تليها. تفضل. نعيد كلام شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره، فإنه لا يبيح شيئا ويعاقب من فعله، أو يعاقب من فعله، أو يعاقب على فعله، كلها صحيحة، ولكن يسأل عن الواجب الذي أوجب معه وعما حرم، هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور. نعم. إيه نعم، إلا يسأل إلا يعاقب، هل يأخذه من غير حلة، هذا هو اللي بيسأل عنه ويعاقب. لكن حنا مجرد السؤال حتى هذه الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولا لا؟ أكل من العذق الطيب ولا لا؟ وشرب من الماء البارد، وأكل الشاة صلى الله عليه وسلم، وقال ثم لا تسألوني، يعني اشكروا هذه النعمة، ما أخرجكم إلا الجوع وخرجتم شبعانين. ومع هذا ما النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قال لا نستمر على جوعنا خلاص حتى ما نسأل عنه، لا، هذا خطأ. نعم، نعيد كلام ابن القيم. يقول قال ابن القيم النعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، وهذا مفهوم كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو يلخص، أنتم لو تلاحظون يا أخواني كلام ابن القيم في غالبه هو تسهيل لعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في الغالب، وتفريع عليه، فهو أخذ هذا من كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله. ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. يقول إن السؤال حاصل، فإما أن تسأل عن شكر النعمة، وإما أن تسأل عن إيش، عن أصل هذه، من أين أخذتها ومن أين صرفتها. فإن كنت أخذتها من حق وصرفتها في حق، فتسأل يبقى عندك عليك واجب شكر، واجب الشكر. في سؤال قبل أن ننتقل إلى سورة نعم. نعم، يسأل الأخ يقول وما أدراك ما هي نار حامية، هل هذا من تفسير القرآن بالقرآن؟ نعم، هذا من تفسير القرآن بالقرآن من النوع المتصل، لأن المفسر والمفسر في موضع واحد، لأن المفسر والمفسر في موضع واحد. نعم. علشان رؤوس الآية، يسأل الأخ لماذا أتت الهاء، ما هي؟ من أجل رؤوس الآية ومراعاة فواصل الآيات في القرآن، موجود في أكثر من سورة، ونص على هذا المفسر أهل التفسير، ونص على ذلك دائما يقولون وأتت بهذه اللفظ مراعاة لرؤوس الآي أو لفواصل الآيات. نعم. نعم هذا صحيح. وإيش؟ هذه تتكلم عن حال الإنسان بطبعه. أنت يجيك إنسان مريض، تعال لما المريض الآن ولا المصاب في مصيبة نسأل الله العافية ولا شيء، تجده قريب من الله سبحانه وتعالى، يعافى ويخرج من أزمته، فتجده يعود إلى ما كان يعمل، وهذا بطبعه. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هو إقرار لحقيقة طبع الإنسان. وهذه في الكافرين ترى، هذه في الكافرين، الآية في سياق الكافرين. نعم ننتقل للسورة التي تليها. السورة التي تليها هي سورة العصر، سورة عظيمة من 3 آيات. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وفي رواية عنه لو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. الشافعي يقول تدبروا هذه السورة، تأملوها، فهي حجة لمن تأملها وتدبرها. قال الله عز وجل والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر هنا يا أخواني هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. فأقسم الله عز وجل بالزمان، العصر المراد به الزمان. وقال بعض المفسرين إن العصر هو العشي، العصر المعروف الذي هو يلي الظهر. وسبب الخلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظ العصر، فهو يطلق على عدة معان، يطلق على الزمن ويطلق على زمن محدد وهو العصر الذي بين الظهر والمغرب. ومن أسباب الاختلاف التي نص عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين السلف أن يكون الخلاف بسبب الاشتراك اللغوي، فالذي فسرها بالعصر له مستند، الذي فسر العصر بالزمان له مستند، والذي فسره بالعشي له مستند. لكن تفسيرها بالزمان أعم وأشمل ولعله الأصح، وإن كانت تحتمل القول الآخر، لكن إذا كان هناك قول أعم فلنأخذ به لأنه سيدخل به القول الثاني، ولا لا؟ إذا أقسمنا بالزمان ككل فإنه سيدخل فيه القول الثاني اللي هو العشي ولا عكس. لكنه محتمل. قال الله عز وجل والعصر، أقسم الله بالزمان، إن الإنسان لفي خسر. هذا إيش سمى؟ جواب القسم. من الذي قال هذا الكلام؟ يقول لك كل إنسان خاسر، كل إنسان خاسر إلا صنف واحد استثنى الله عز وجل. ولذلك هذا تقرأ تقرير ما قررناه في سورة التين ولا لا؟ لما قال الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، قلنا إن أسفل سافلين النار واستثنى منهم أهل الإيمان. وهنا أخبر أن كل إنسان خاسر لا محالة إلا من جمع أوصافا 4: الذي يجمع الأوصاف 4 هذه ليس بخاسر. ولذلك يقولون الاستثناء معيار العموم ولا لا؟ إذا جاء استثناء خلاص هذا معيار، فمعناه عام كل إنسان خاسر إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. الأول ها أهل الإيمان، أهل الإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى، هذا الوصف الأول. لكن هل يكفي مجرد الإيمان؟ هل يكفي؟ لا، لأن الإيمان عمل قلبي لا بد أن يظهر على الجوارح، ولذلك يقرن دائما بالعمل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب، هذا إنسان آمن وعمل الصالحات، يكفي حتى يسلم ويخرج من صنف الخاسرين؟ ها يا إخواني، لا، باقي عليه شيء، وهو وتواصوا بالحق. تواصي، لفظ التواصي يدل على إيش؟ التفاعل. التواصي، وهذا يا أخواني ملحظ قرآني جميل، أنا أوصيك وأنت ينبغي أن توصيني، فليس هناك رجل وصي على أحد، لا وصاية لأحد على أحد، أنت تأمرني بالخير وأنا أمرك بالخير، وليس معنى هذا أن أمري لك بالخير أني قد تلبست به من كل وجه، وأنت تأمرني بالخير وليس معنى أنك تلبست به من كل وجه وتنهاني عن الشر كذلك وأنهاك عن الشر. فالتواصي هو عمل مجتمعي تفاعلي بين الناس، أنا أوصيك، إذا رأيت مني تقصير توصيني، وإذا رأيت منك تقصير، وهنا يكون المجتمع. فليس التواصي من طرف واحد يا أخواني، ولذلك قال تواصوا على وزن تفاعل ولا لا؟ لما قال ووصوا بالحق يعني صنف واحد، لا، تواصوا. فالتوصية حاصلة من الجميع. طيب، يكفي يا أخواني؟ لا، باقي الأمر الرابع، والذي به يستحق الإنسان النجاح وعدم الخسارة ويخرج من دائرة الخاسرين، والتي هي مصير كل إنسان كما أخبر بذلك القرآن، وهو التواصي بالصبر. أوصيك، ولذلك حتى لفظ التواصي أعيد مرة أخرى، ما قال وتواصوا بالحق والصبر، حتى يؤكد على قضية التفاعل بين الناس، وأن أنا بحاجة إلى أن توصيني وأنت بحاجة إلى أن توصيك. يقول أحد الإخوة أنا أحفظ القرآن، وحصل لي مصيبة وأزرت أحد الإخوة أو زارني أحد الإخوة، فكان من حديثه أن قال لي استعينوا بالله واصبروا، يقول والله قوى قلبي وأنا أحفظها، استعينوا بالله واصبروا. فهذا التواصي يا أخواني هي وصية الله عز وجل لنا في هذه السورة، أتى باللفظ كلمة تواصوا لكي لا يكون لإنسان صفة الوصية على الآخرين، فهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وغيره يتلقى فقط، لا، قال بعض السلف حق على من يدير كأس الخمر بينهم أن يتواصوا فيما بينهم. وأعاد كلمة تواصوا مرة أخرى في جانب الصبر تأكيدا لهذا المعنى. والخسارة أيها الإخوة هنا ليست خسارة مقيدة، بل هي خسارة مطلقة، خسارة الدنيا والآخرة، وليست خسارة مؤقتة بل مطلقة، خسارة الدنيا والآخرة. لأن الله عز وجل عم في هذا اللفظ، قال كل إنسان خاسر إلا من استثناهم في هذه السورة. وقد تكون الخسارة من وجه دون وجه، وقد تكون الخسارة من وجه دون وجه بحسب أخذه بهذه الأمور الأربع. فكلما أخذت بهذه الأمور الأربع كان نصيبك من الفوز، وكلما قصرت كان نصيبك من الخسارة. وقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذان الأمران يكمل الإنسان بهما نفسه، ولذلك بدأ الله عز وجل بهما. يعني أنت أول ما تبدأ به ما هو؟ أن تؤمن وتعمل، تربي نفسك، فهذان الأمران يكمل الإنسان بهما نفسه، ولذا بدأ بهما. ولذلك جاء الوعيد الشديد لمن يأمر ولا يمتثل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ومعنى هذا يا أخواني ليس معنى هذا أن الذي وقع في معصية لا يأمر ولا ينهى، لا، لكن الله عز وجل يخبر بأعلى أنواع الكمال، فأكمل نفسك ثم يأتي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذان الأمران يكمل العبد بهما غيره. فإذا صلح الفرد وأصلح الفرد غيره صلح المجتمع، ولا لا؟ فكان مجتمعا إسلاميا نقيا. ولذا قال الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. فعلا لو طبقنا هذه السورة يا أخواني في حياتنا العملية، مع نفسك، مع أولادك في بيتك، مع جيرانك، مع قاربك، مع مجتمعك، لوسعتهم حجة وكانت كافية في الموعظة. وعبر القرآن هنا يا أخواني بلفظ الخسارة، وهو مصطلح يكاد يتفق عليها الناس، إن ما حد يحب الخسارة ولا لا، ولذلك عبر عنه بالخسارة. والقرآن أحيانا يعبر حالة بالفوز، أحيانا بالفوز، وأحيانا إيش بمصطلح الخسارة، وهي مصطلحات يعرفها الناس يقينا، بل يشترك الناس بحسب كل تعليمه. لو تأتي لأي إنسان يا أخواني، أي إنسان بأي مستوى تعليمي، وتقول له قضية الخسارة يعرف قضية الخسارة، قضية الفوز يعرف قضية الفوز، ولذلك يأتي دائما فوزا عظيما، خسرانا مبينا، إن الإنسان لفي خسر، ليؤكد هذه القضية. وقول الله عز وجل تواصوا بالصبر يعم أنواع الصبر الثلاثة كلها. يتبادر عند الأذهان أن الله عز وجل لما يأمر بالصبر المقصود به الصبر على إيش؟ ها؟ على المصائب. والصبر على المصائب هو أحد أنواع الصبر، لأن الصبر يا أخواني ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وهذا أعظم أنواع الصبر، أن تصبر وتصابر على طاعة الله. ترى يا أخواني ليس بالأمر الهين أن تقوم في الليلة الشاتية الباردة وتترك فراشك وتصلي، وتمشي في البر وتسمع المؤذن ولا لا رقيب ولا حسيب وتنزل وتصلي. هذا أعظم أنواع الصبر، أن تصابر على طاعة الله عز وجل، تصبر تصبر وتحبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن تصبر عن معاصي الله. الشهوة مركبة في كل إنسان بطبعه، لكن ما الذي جعل هذا يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي والآخر يقع في المعصية؟ ما هو صبر عن معاصي الله؟ هو خوف الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل وما يجريه على عبده، وما يجريه على عبده، وهو الصبر على المصائب، وهو صبر واجب وله أحكام. أن الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء في بعض الأحاديث تفسير لهذه السورة فيها غرابة ولا تصح، يعني بعض المفسرين أورد الثعلبي وغيره من المفسرين الذين يهتمون بالقصص، مثل قال إن الإنسان لفي خسر، قال أبو جهل، إلا الذين آمنوا أبو بكر، وعملوا الصالحات عمر، وتواصوا بالحق عثمان، وتواصوا بالصبر علي بن أبي طالب. هذه لا تصح. قال ابن حجر لم أرى في هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحا. تم تفسير هذه السورة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة. الويل كلمة وعيد، كلمة وعيد، توعد الله عز وجل الهمزة اللمزة. ورد في بعض كتب التفسير تسمية رجال نزلت فيهم هذه السورة، من الهامز ومن اللامز، وأرجح الأقوال أنها ليست خاصة بأحد، فهي نزلت ابتداء، وهي لكل من هذا صفته، وهو رأي مجاهد ورجحه الطبري رحمه الله. والهمز هو عيب الناس بالإشارة، سواء كان باليد أم بغيرها، وسواء كان بحضرة المهموز أم بغيبته. فكل ما يفهم منه عيب الناس فهو داخل في الهمز. واللمز هو الطعن على الناس، كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. فالهمز هو العيب، واللمز هو الطعن. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هذا المراد بالهمزة اللمزة، فهو وصف. فكل من كان هذا وصفه كان عيابا لغيره، حتى لو بالإشارة. إن الرجل لا يلقي كلمة، لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريبا. ويل، ويل كلمة تهديد. ويل لكل من هذا وصفه، هماز ولماز، يعيب ويطعن في عباد الله. الذي جمع مالا وعدده، دائما يا أخواني صاحب المال يطغي إلا من عصم الله عز وجل. ولذلك تجدون دائما حينما يذكر الله عز وجل بأوصاف لا ترتضى يكون معها المال. فلاحظوا معي في سورة اقرأ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ألهاكم التكاثر، هنا ويل لكل همزة لمز، الذي جمع ماله وعدده. يظن بعض الناس أنه إذا جمع مالا استغنى به عن الآخرين وبدأ يعيبهم ويلمزهم. وأعظم الشيء أن يهمزهم ويلمزهم في فقرهم، يهمزهم في مسكنهم، في ملبسهم، في مركبهم. ليش؟ لأن الله أنعم عليك، أخذ سيارة ما يبذك الزود. طيب الله ما أعطاه ربي عز وجل مثل ما أعطاك، واجب عليك أن تشكر، لا أن تكون هماز لماز. فرد الله عز وجل، جمع المال وانشغل بعده وإحصائه، جمع مالا وعدده كما قال عز وجل: وجمع فأوعى. وقال بعض السلف: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار، هذا إلى هذا، يعده ويحصيه كم زاد نقص، فإذا كان بالليل نام كأنه جيفة منتنة. وهنا أتى الرد: يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن أن هذا المال الذي جمع سيخلده وسيخلد معه وسينقل معه إلى الدار الآخرة. أبدا. ولذلك التكاثر مما يذم عليه الإنسان، يحسب أن ماله سيخلده في هذه الدار، كلا كلا. وكلا هذه نسينا نقول وين مكان السورة هذه، وش تتوقعون مكانها السورة؟ ليش؟ لا وش دراكم بس إنها مكية، لابد تنقل لنا عن السلف. أحسنت. طيب هل كلا هذه علامة؟ هذه أخذوها العلماء بالسبر، سبر السور فوجدوا أن كلا كلها مكية. قال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة. شوفوا يا أخواني التعبير القرآني هناك، لماذا يعني عبر الله عز وجل هنا الحطمة اسم من أسماء النار ولا لا؟ ليش ما كلا لينبذن في النار؟ ليش أتى بلفظ الحطمة؟ إيه وش تحطم؟ جمع المال. شوف السياق، يعني حتى اختيار أسماء النار مناسب للسياق. قارعة ما القارعة، الزلزلة، الحاقة ما الحاقة. لاحظوا هنا عبر عن النار بالحطمة للسياق، لأنه قال الذي جمع مالا وعدمه. عندنا نار، تحس من مالك هذا يخلدك في الدنيا؟ لا، فيه نار تحطمك وتحطم مالك، اسمها الحطمة. يا صاحب المال اسمه فيه نار، إن لم تقم بشكر هذا المال فيه نار اسمها الحطمة تحطم كل شيء. ثم هو ما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، تعظيم لشأنها. وما نار الله الموقدة، ومثل هذا لما قلنا نار حامية، النار من طبيعتها الإحراق ولا لا؟ لكنه أكد هذا هناك بأنها نار حامية، وهنا نار ما تخبو لا يمكن أن تخبو، توقد. الآن لو تشب لك نار سلمك الله وتتركها، تنتهي ولا ما تنتهي؟ تنتهي. لكن إذا استمريت توقد عليها من الحطب، ها؟ ما تنتهي. ولذلك وصفت، قال نار الله الموقدة، نار الله. والإضافة هنا إضافة خلق، والذي خلقها عز وجل، مثل ناقة الله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تحرقهم إلى أفئدتهم، يعني إلى قلوبهم هم أحياء. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده جذو حلقه ترجع على جسده تحرقه. وقال بعضهم حتى يبلغ ألمها ووجعها إلى القلب من شدتها، نسأل الله العافية والسلامة. فهي نار حامية حطمة، وصاف عظيمة موقدة، بل يكفي أن تكون نار الله وليست نار البشر. تلك النار التي منها الناس يفرون، نار الدنيا لا، بل هي نار الله التي أعدها للكافرين، للمسرفين، للمفرطين، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يصل ألم من شدة الحر إلى الفؤاد. ثابت البناني رحمه الله كان يقرأ هذه الآية ويقول تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. يقول بلغ بهم العذاب الشيء العظيم ثم يبكي. لاحظ يا أخواني كيف يقرؤونها السلف وكيف نقرأها حنا. والله يا الهمزة هذه ما تأخذ ربع دقيقة عندنا بالقراءة، صح ولا لا؟ ويل لكل همزة لهمزة الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله. ثابت البناني يقرأها ويبكي، يقول لقد شلون، يقول بلغ بهم العذاب شيء عظيم حتى بلغ الفؤاد. إي والله بلغ بهم الفؤاد، الألم وصل إلى الفؤاد. المعروف أن الألم وين يصل؟ بالجلد ولا لا؟ مصدر الألم، حاسة الألم وين؟ في الجلد. ولذلك قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قالوا لأن مصدر الإحساس بالألم وين؟ الجلد. لكن تلك النار تتجاوز الجلد حتى تصل الألم إلى القلب، يتألم حتى القلب، ما هو الجلد، ما هي نار مش حالك، أسأل الله العافية والسلامة. نار حطمة موقدة تصل ألمها إلى الفؤاد. لا، في أوصاف ثانية. كيف؟ قال عليهم مؤصدة، ما هي مفتوحة، يمكن يهربون، يمكن أحد ينقذهم، لا، النار مغلق عليهم، نار حطمة توقد ومغلق عليهم، لا يستطيعون منها الفرار. أعاذنا الله وإياكم منها. يكفي؟ لا، في عمد ممددة، عمد من حديد يعذبون بها، نسأل الله العافية، من نار. يقول ابن عباس أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، يعني تحرق. الآن لما تحرق النار، النار محرقة، لكن لما تكون حديدة وتحرق في حديدة مع النار، هذا زيادة في الألم. ليش كل هذا للهماز اللماز؟ كل هذا يا أخواني للهماز اللماز. ولذلك بدأها بقوله ويل، وختمها بأوصاف نار الهماز اللماز. لأن تعلمون يا أخواني كل ذنب له عذاب خاص في يوم القيامة في النار. مانع الزكاة له عذاب خاص ولا لا؟ الهماز اللماز في الحطمة نار تطلع على الأفئدة، وفي نار عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يعني أوصاف كلها خاصة للهماز اللماز، والذي نزين بها مجالسنا للأسف الشديد. يا أخواني في مجلس مانع على ما قال ما لمسوا في خلق الله وتعرضوا لي فيه فلان وعلان؟ وين حنا من هالوعيد يا أخواني؟ تتكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد وأسنتهم؟ والله إن الأمر جلل، لكن نحن غافلون. هذه الأوصاف العظيمة لهذه النار هي للهماز اللماز. نسأل الله العافية. ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى في عمد ممددة، لما ذكر أقوال السلف اللي قالوا سلاسل وحديد، قال إنهم يعذبون بعمد في النار، بعمد في النار، والله أعلم كيف تعذيبهم إياهم. ولم يأتي خبر تقوم به الحجة. يقول دعوا تفسيرها، فلو فسرناها بحديد ولا سلاسل يمكن نقصر عن المعنى الذي وصل. لما يقول في عمد، نقول إنهم يعذبون بعمد ممدودة في نار جهنم، خلوها على هذا اللفظ لا تفسرونه. خل هذا اللفظ يحمل هيبته. الله أخبرنا بأنه عمد ممددة، ولم يخبرنا كيف يعذبون، لكن أخبرنا أنهم يعذبون بشيء مخصوص لهم، هؤلاء الهمازون اللمازون. نسأل الله العافية. يا أخواني كيف نتساهل يا أخواني بالهمز واللمز والطعن في الأنساب الناس وأحسابهم وفي مساكنهم وفي خلقهم ونحن نقرأ هذه السورة؟ أين المفر؟ شيء يعني يتساهل. ولذلك ليش أتى التغليظ يا أخواني؟ لسهولة الذنب على الناس. ليش أتى هذا الوعيد الشديد في الهماز اللماز؟ لأن الذنب يسير عند الناس. كم زين الناس مجالسهم بالهمز واللمز والعيب والطعن، خاصة مجالس النساء. نسأل الله العافية والسلام. فليوصي بعضنا بعضا بهذه السورة، وليذكر بعضنا بعضا بهذا الوعيد المخصوص للهماز اللماز. ومن رأينا يهمز ويلمز ويغتاب وينم فلنقرأ عليه هذه السورة، ولنذكره بالله عز وجل، ولنخبره أن الله عز وجل وعده بالويل في أول هذه السورة، وختمه بنار لها أوصاف محددة تحطم الناس وتوقد لا تنطفي، ويصل ألمها إلى الفؤاد، وعليها أبواب مؤصدة، ويعذبون في عمد ممددة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يجيرني وإياكم من النار. هذا ما سنفسره إن شاء الله، أو فسرناه في هذه الليلة مشيئة الله. وغدا إن شاء الله تعالى العصر سنكمل بقية مفصل القرآن. وكما نبهكم الأخوة أن درس المغرب إجازة فسحة، وفقكم الله لكل خير. نبي نشوف يا أخواني، واحد يقول لي إن الذي قال يجب على أصحاب الكؤوس هو ابن القيم، فهذا العهدة على الراوي، ترى العهدة على القائل، أرسل لي ورقة. وهذا يقول أعد الأوصاف الأربع في سورة العصر بإيجاز، هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يقول هذا السائل: هل معنى سورة العصر أن كل منا في خسر ولا يسلم من ذلك أحد، وهل خسر هو الخسران أو نقص الثواب والدرجة؟ هناك خسران مطلق وخسران من وجه دون وجه، كما قلنا وقرر ذلك السعدي رحمه الله، وقلنا هذا في تفسير السورة. يقول: ماذا ينصح الطالب العلم المبتدئ في علوم القرآن وتفسيره، وماذا يقرأ من الكتب؟ طالب العلم المبتدئ له كتب خاصة من أصول التفسير، يعني اللي أخذتها الركيزة جميلة في علوم القرآن تصلح للمبتدئ. وكتب التفسير اهتموا بالكتب التفسير التي تعنى بالمعنى الإجمالي، طالب العلم المبتدئ يهتم بالمختصرات، مثل التفسير الميسر، المختصر في التفسير، تفسير السعدي، من أجمل التفاسير. واحد يقول: دخلت مكتبة عامة فوجدت فيها لوحة كبيرة مكتوب فيها كتب قيمة، فهل يجوز؟ لا، الكتب القيمة لا، هذه لها معنى آخر، لكن هذا من استعمال القرآن في غير محله، استعمال آيات القرآن في غير محله، مثل دائما قل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذه نزلت في المنافقين. يقول: هل أعلى النعيم في الجنة هو الرضا أم رؤية الله عز وجل؟ لا شك أن رؤية الله عز وجل هو أعلى النعيم، هو المزيد للذين يحسنوا حسنا وزيادة، لكن الله عز وجل قال أن أرضى عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، وهذا من أعلى النعيم يوم القيامة. يقول: هل تذكر لنا الأحاديث التي تدل على ليلة القدر تنتقل؟ الأحاديث مثل الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكانت ليلة 21. وفي رواية أخرى في السنة التي تليها أو التي تليها قال ذلك وكان في ليلة 23، معناه أنها انتقلت. نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.